الرحيم صلى الله وسلم على نبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أولا أن يلبسهما على طهارة، ثانيا ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف بن سعد رحمه الله في كتابه في السالكين، قال: فرما في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. المسح على الخفين والخفان هما ما يلبس على القدمين من الجلود، هذا هو الأمر فيه الذي يكون من جلد، وقد يكون من صوف أو من كتان ونحو ذلك. ويكون أيضا في حكم الخفين الجوارب، الجوارب أيضا يكون لها حكم الخف. فالتساخين عموما التي تلبس من أجل تسخين الرجل يجوز المسح عليهما، وهذا مما هو متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، كما قال النووي: مما تواتر حديث كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهادي بعضه. ولم يخالف في ذلك والحمد لله إلا الرافض، فقد خالفوا أهل السنة في ما هو أعظم من ذلك، ولكن من أمورهم المشهورة الفقهية التي خالفوا فيها أهل السنة أنهم لا يمسحون على الخفاف. ولهذا تجد بعض من كتب في العقائد للسنة يذكر في عقيدته قوله: ونرى المسح على الخفين. وما ذلك إلا لأن ذلك أصبح شعارا لأهل السنة تميزون به عن الروافض الذين لا يرون ذلك. والمسح على الخفين جائز، لكن أيهما نقول امسح على الخفين أو اغسل القدمين؟ نقول هو بحسب حال، إن كان لابسا للخفين فليمسح، أراد أمسح عليهما فليمسح، وإن كان ليس عليه خفان فليغسل الرجلين، ولا يتكلف بضد حاله. لا نقول له أنه الأفضل أن إذا كنت لابس الخفين الأفضل أنك تغسل القدمين، ولا نقول له أيضا كنت لست لابسا للخفين فالأفضل أن تلبسهما، لا، إن كنت لابسا لهما وأحببت أن تمسح عليهم فلا بأس، وإن كنت غير لابس لهما فتغسل رجلك، وإن أردت أن تلبس وتمسح لا بأس. فلهذا قالوا يجوز المسح على الخفين. وهذا المسح يحمل عليه أيضا قراءة جر في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، القراءة المشهورة: وأرجلكم بالنصب، بناء العطف على غسل اليدين. هناك قراءة أيضا صحيحة وهي: وأرجلكم بالجر، فتحمل هل هذه القراءة على ما إذا كان المسلم لابسا لخفين فإنه يكون فرض ذاك فرض القدمين هو نسح على الخفين ولا يجب عليه أن يخلعهما ليغسل القدمين، وهي كما قلت لكم ثابتة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذا الدين الإسلامي العظيم. قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم، هذه وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. هذه المدة التي يجوز فيها المسح ثم يجب بعد ذلك خلع والغسل للقدمين. فبالنسبة للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، وبالنسبة للمسافر ثلاث أيام بلياليهن 72 ساعة. وهذا ثابت في حديث علي في صحيح مسلم وغيره من الحديث التي حددت المس على الخفين. وما جاء في بعض الروايات أنه يمس ما شاء، فإن صح الحديث وإلا هو مخالف لحديث لأحد التوكيد حكم عليه جمع العلم بالشذوذ. ومن صححه فحمل على حالة الضرورة، على حالة الضرورة في الحرب أو البيد وما شابه ذلك ممن يحتاج إلى هذا، وإلا حديث التوقيت أصح وأصرح في ذلك. وأما متى أو من أين يبدأ يحصل مدة، من متى إلى متى، يعني البداية المدة في سب من على القول الأصح من أول مسح بعد الحدث، وقيل من اللبس وقيل من الحدث. والصحيح أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، ونضرب لذلك مثلا: فلو أن إنسانا توضأ لصلاة الصبح وغسل القدمين ولبس الخفين ثم في الساعة التاسعة ضحا أحدث ثم عند أذان الظهر الساعة الثانية عشر توضأ ومسح على الخفين، فعلى القول بأن المدة تبدأ من اللبس، فإنه إذا كان قد لبس الخفين الساعة مثلا خامسة فجرا، إذا جاء اليوم الثاني الساعة الخامسة فجرا انتهت المدة بالنسبة للمقيم، لأنه اكتمل في حقه يوم وإلى 24 ساعة. وعلى القول بأنه يبدأ من الحدث بعد اللبس، فإن المدة تنتهي في اليوم الثاني الساعة التاسعة ظهرا. وعلى قولي بأنه تبدأ المدة الساعة تبدأ المدة من بعد المس من بعد أول مس من بعد الحدث، فإنه تنتهي المدة الساعة الثانية عشر ظهرا في اليوم الثاني. وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بالمس، قال: يمسح المقيم يمسح المسافر، فدل على أن المدة تبدأ من المسح. فمن بداية المسح تحسب يوم وليلة 24 ساعة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلاليهن بالنسبة للمسافر. ومن الشروط على المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، لابد أن يكون قد لبس خفين على طهارة، بمعنى أنه ولا بد أن تكون طهارة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولهذا الحديث الذي أورده: إذا تبطأ أحدكم ولبس خفيه فيمسح عليهما، فلابد أن يكون بعد كمال الطهارة، بمعنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا يغسل القدمين ثم يلبس الخف على القدمين ويمسح بعد ذلك. أما إذا كان على غير طهارة أو لبس الخف قبل اكتمال الطهارة ومسح عليه فإنه لا يصح، لابد أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، بعد أن يلبس يعني يغسل القدمين، بل حتى إنه لو غسل مثلا رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم مسح عليه فهذا لا يصح، لابد أن يكون هذا بعد لبس الخفين بعد غسل القدمين فهما، ثم بعد ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما. هذا ظاهر الحديث، يتوضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، هذا من الشروط المهمة، لابد أن يكون على أن يكون قد لبس الخفين على طهارة كاملة. ومن شروطها أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، لا يكون في الحدث الأصغر لحديث صوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولايالينا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فالمسح الخف يكون خاصا بالحدث الأصغر، وأما إذا حدث حدثا أكبر فلا بد من خلعهما ولا يكتفي فيهما بطهارة المسح على خفيف الحق الأكبر، وإنما هذا أصل بالحدث الأصغر كما قال هنا ولا يمسحهما إلا بالحدث الأصغر. وهذا أيضا في نفس الحدث ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. ثم ذكر بعد ذلك حكم الجبيرة، والجبيرة ما يوضع على موضع الوضوء أو موضع الغسل من الجبائر التي تكون بسبب الكسور أو بسبب الجروح أو دواء يوضع على مكان الجرح، فهذا له أحوال، إن كان مجرد دواء ليس جبيرة وأمكن غسله ولا ضرر عليه بذلك فإنه يغسله، فإن لم يمكن غسله أمكن المسح فإنه يمسحه ولا ضرر عليه بذلك، فإن كان عليه جبيرة أو لصق للجروح وما شبه ذلك فإنه يمسح عليها، ولكن لا بد من أن يكون مسحه على كل الجبيرة بخلاف الخف والعمامة، فإنه في الجبيرة في الخف يمسح ظاهر الخفين وفي العمامة يمسح ظاهرها وأكثرها، أما بالجبيرة لا بد أن يمسح على جميع الجبيرة. هنا قد يغلط بعض الناس أحيانا على قدمه جبيرة وليس تخف فيكتفي بالمسح على ظاهرها، وهذا غلط، لا بد من أن يمسح إذا كان جبيرة لا بد من المسح على جميع الجبيرة. وأما الخف فيمسح على ظاهره وعلى أكثره، وكذلك العمامة يمسح على أكثرها ويكفي. وهذا باختصار بما يتعلق بالمسح على الخفين والجبيرة. نعم. اشترط أيضا أن يكون هذا الخف طاهرا وأن يكون مباحا هناك شروط ذكر أيضا الفقهاء، لكن يعني الظاهر عدم اشتراطها، وإنما الشروط الأساسية أن يكون الخف مباحا وأن يكون طاهرا، والشروط التي مضى ذكرها أثناء الدرس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
الحين صلى الله وسلم على نبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أولا أن يلبسهما على طهارة، ثانيا ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف بن سعد رحمه الله في كتابه كبير السالكين، قال: فرما في المسح على الخفين والجبيرة، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. المسح على الخفين والخفان هما ما يلبس على القدمين من الجلود، هذا هو الأمر فيه الذي يكون من جلد، وقد يكون من صوف أو من كتان ونحو ذلك. ويكون أيضا في حكم الخفين الجوارب، الجوارب أيضا يكون لها حكم الخف. فالتساخين عموما التي تلبس من أجل تسخين الرجل يجوز المسح عليهما، وهذا مما هو متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، كما قال النووي: مما تواتر حديث كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. ولم يخالف في ذلك والحمد لله إلا الرافض، فقد خالفوا أهل السنة في ما هو أعظم من ذلك، ولكن من أمورهم المشهورة الفقهية التي خالفوا فيها أهل السنة أنهم لا يمسحون على الخفاف. ولهذا تجد بعض من كتب في العقائد للسنة يذكر في عقيدته قوله: ونرى المسألة الخفة، وما ذلك إلا لأن ذلك أصبح شعارا لأهل السنة تميزون به عن الروافض الذين لا يرون ذلك. والمسح على الخفين جائز، لكن أيهما نقول امسح على الخفين أو اغسل القدمين؟ نقول هو بحسب حال، إن كان لابسا للخفين فليمسح، أراد يمسح عليهما فليمسح، وإن كان ليس عليه خفان فليغسل الرجلين، ولا يتكلف بضد حاله. لا نقول له أنه الأفضل أن إذا كنت لابس الخفين الأفضل أنك تغسل القدمين، ولا نقول له أيضا كنت لست لابسا للخفين فالأفضل أن تلبسهما، لا، إن كنت لابسا لهما وأحببت أن تمسح عليهم فلا بأس، وإن كنت غير لابس لهما فتغسل رجلك، وإن أردت أن تلبس وتمسح لا بأس. فلهذا قالوا يجوز المسح الخفين. وهذا المسح يحمل عليه أيضا قراءة جر في قوله تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، القراءة المشهورة، وأرجلكم بالنصب، بناء العطف على غسل اليدين. وهناك قراءة أيضا صحيحة وهي: وأرجلكم بالجر. فتحمل هذه القراءة على ما إذا كان المسلم لابسا لخفين فإنه يكون فرض ذاك فرض القدمين، هو المسح على الخفين، ولا يجب عليه أن يخلعهما ليغسل القدمين، وهي كما قلت لكم ثابتة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، ومن سماحة هذا الدين الإسلامي العظيم. قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم، هذه وثلاثة أيام بلاليهن للمسافر. هذه المدة التي يجوز فيها المسح، ثم يجب بعد ذلك خلع والغسل للقدمين. فبالنسبة للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن 72 ساعة، وهذا ثابت في حديث علي في صحيح مسلم وغيره من الحديث التي حددت المسعى على القطين. وما جاء في بعض الروايات أنه يمس ما شاء، فإن صح الحديث وإلا هو مخالف لحديث لأحد التوكيد، حكم عليه جمع العلم بالشذوذ، ومن صححه فحمل على حالة الضرورة، على حالة الضرورة في العرب أو البيض وما شابه ذلك ممن يحتاج إلى هذا، وإلا حديث التوقيت أصح وأصرح في ذلك. وأما متى أو من أين يبدأ يحصل مدة، من متى إلى متى، يعني البداية المدة في سب من على القول الأصح من أول مسح بعد الحدث، وقيل من اللبس وقيل من الحدث. والصحيح أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث، ونضرب لذلك مثلا، فلو أن إنسانا توضأ لصلاة الصبح وغسل القدمين ولبس الخفين ثم في الساعة 9 ضحا أحدث ثم عند أذان الظهر 12 توضأ ومسح على الخفين، فعلى القول بأن المدة تبدأ من اللبس، فإنه إذا كان قد لبس الخفين الساعة 5 فجرا، إذا جاء اليوم الثاني 5 فجرا انتهت المدة بالنسبة للمقيم، لأنه اكتملت أو اكتمل في حقه يوم وإلى 24 ساعة. وعلى القول بأنه يبدأ من الحدث بعد اللبس، فإن المدة تنتهي في اليوم الثاني 9 وضوءا. وعلى قول بأنه تبدأ المدة الساعة تبدأ المدة من بعد المس من بعد أول مس من بعد الحدث، فإنه تنتهي المدة 12 ظهرا في اليوم الثاني، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بالمس، قال يمسح المقيم يمسح المسافر، فدل على أن المدة تبدأ من المسح، فمن بداية المس تحسب يوم وليلة 24 ساعة بالنسبة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر. ومن الشروط على المسح على الخفين أن يلبسهما على طارة، لابد أن يكون قد لبس خفين على طهارة، بمعنى أنه ولابد أن تكون طهارته طهارة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولهذا الحديث الذي أورده إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، فلابد أن يكون بعد كمال الطهارة، بمعنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا يغسل القدمين ثم يلبس الخف على القدمين ويمسح بعد ذلك. أما إذا كان على غير طهارة أو لبس الخف قبل اكتمال الطهارة ومسح عليه فإنه لا يصح، لابد أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، بعد أن يلبس يعني يغسل القدمين، بل حتى إنه لو غسل مثلا رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم مسح عليه فهذا لا يصح، لابد أن يكون هذا بعد لبس الخفين بعد غسل القدمين تماما، ثم بعد ذلك يلبس الخفين ويمسح عليهما. هذا ظاهر الحديث، يتوضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. هذا من الشروط المهمة، لا بد أن يكون على أن يكون قد لبس الخفين على طهارة كاملة. ومن شروطها أن لا يكون ذلك في الحدث الأصغر، لا يكون في الحدث الأصغر لحديث صوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ليالينا إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فالمسح الخف يكون خاصا بالحدث الأصغر، وأما إذا حدث أكبر فلا بد من خلعهما ولا يكتفي فيهما بطهارة المسح على خفيه في الحدث الأكبر، وإنما هذا أصل بالحدث الأصغر كما قال هنا ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. وهذا أيضا في نفس الحديث ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. ثم ذكر بعد ذلك حكم الجبيرة، والجبيرة ما يوضع على موضع الوضوء أو موضع الغسل من الجبائر التي تكون بسبب الكسور أو بسبب الجروح أو دواء يوضع على مكان الجرح، فهذا له أحوال، إن كان مجرد دواء ليس جبيرة وأمكن غسله ولا ضرر عليه بذلك فإنه يغسله، فإن لم يمكن غسله أمكن المسح إنه يمسحه ولا ضرر عليه بذلك، فإن كان عليه جبيرة أو لصعها للجروح وما شبه ذلك فإنه يمسح عليها، ولكن لا بد من أن يكون مسحه على كل الجبيرة بخلاف الخف والعمامة، فإنه في الجبيرة في الخف يمسح ظاهر الخفين وفي العمامة يمسح ظاهرها وأكثرها، أما بالجبيرة لا بد أن يمسح على جميع الجبيرة. هنا قد يغلط بعض الناس أحيانا على قدمه جبيرة وليس تخف فيكتفي بالمسح على ظاهرها، وهذا غلط، لا بد من أن يمسح إذا كان جبيرة لا بد من المسح على جميع الجبيرة. وأما الخف فيمسح على ظاهره وعلى أكثره، وكذلك العمامة يمسح على أكثرها ويكفي. وهذا باختصار بما يتعلق بالمسح على الخفين والجبيرة. نعم. اشترط أيضا أن يكون هذا الخف طاهرا وأن يكون مباحا هناك شروط ذكر أيضا الفقهاء، لكن يعني الظاهر عدم اشتراطها، وإنما الشروط الأساسية أن يكون الخف مباحا وأن يكون طاهرا، والشروط التي مضى ذكرها في الدرس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.